بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم معنا الحديث بالأمس عن سنة الوضوء، وفي الغالب بعد أن يتوضأ المسلم يذهب إلى المسجد للصلاة، فتأتي سنة عظيمة فيها تعظيم لبيوت الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي رواية قال: فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فهذه سنة تحية المسجد. تحية المسجد فيها تعظيم لبيت الله، فالمسجد هو بيت الله، فإذا دخله المسلم يشعر في قلبه بتعظيم لله وإجلال لله جل وعلا، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتحية المسجد الإخوة حكمها مستحبة. قد نقل النووي وابن تيمية رحمهم الله الإجماع على استحبابها، وهو قول الأئمة الأربعة، بل حتى الظاهرية في مذهبهم أنها مستحبة، ولم يخالف في هذا إلا داود الظاهري الذي قال بوجوبها، وإن كان بعض المتأخرين قالوا بالوجوب، لكن المعتمد ما عليه عامة العلماء من أنها مستحبة. بوب النسائي رحمه الله في سننه قال: باب الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة. وذكر حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، جاء فيه قال: فجئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. كعب بن مالك رضي الله عنه لما أنزل الله توبته جاء إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس المسجد، ففي مثل هذا المقام بعيد كل البعد أن يأتي بعيداً عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الآن الأمر في غاية الأهمية، وهو أنه بعد 50 ليلة ما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب ليصلي؟ فهذا بعيد جداً في ملابسات القصة. فالظاهر أن كعب بن مالك دخل المسجد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. يقول: فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت قال: فجئت حتى جلست بين يديه. فاستدل الإمام النسائي رحمه الله بهذا الحديث على الرخصة في الجلوس في المسجد بغير صلاة، فهذا يدل على أنها مستحبة، لكن الاستحباب هنا استحباب أكيد، فلا يترك المسلم تحية المسجد. ويمكن أن يجمع في النية كما عرفنا في سنة الوضوء، يمكن أن يجمع بين تحية المسجد وسنة الظهر مثلا الراتبة القبلية، أو سنة الفجر مثلا، فيصلي ركعتين بنية سنة الفجر مثلا، وتحية المسجد تدخل تبعا، لأن المقصود أنك ما تجلس حتى تصلي. فلو أن الإنسان دخل عند إقامة الصلاة وصلى الفريضة، لا يقال له بعد الفريضة قم صلي ركعتين تحية المسجد، لأن المقصود أنك ما تجلس المسجد حتى تصلي لله، فيكفي في هذا صلاة الفريضة. فتحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي المقصود منها أن المسلم من تعظيمه لبيت الله ما يجلس حتى يصلي، فإذا صلى صلاة الفريضة سقطت تحية المسجد عنه، وهكذا إذا نوى السنة فتدخل تحية المسجد تبعا، لكن لو نوى فهذا يعني أفضل، والله أعلم. واشتهر حديث عند العامة: تحية البيت الطواف، وهذا الحديث لا أصل له، ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، قال لا أصل له، قال الزيلعي غريب جدا، قال ابن حجر لم أجده. فالمسجد الحرام تحيته كباقي المساجد. نعم، إذا دخل المسلم الحرم وأراد أن يطوف هذا طيب، لكن هذا ما يتيسر للمسلم في كل مرة. فإذا دخل المسجد الحرام يصلي ركعتين تحية المسجد، لكن المعتمر أو الحاج إذا دخل فالسنة أن يبدأ بالطواف كما هو معلوم في مناسك الحج والعمرة. طيب، إذا صلى المسلم تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهنا نقول إذا كان في آخر الصلاة، مثلا في التشهد الأخير أو في الركعة الأخيرة، ويستطيع أن ينهي الركعة قبل تكبيرة الإحرام حتى يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فهذا طيب، يتجوز في صلاته، يعني يسرع شيئا قليلا في صلاته حتى يدرك تكبيرة الإحرام. لكن إذا كان في بداية الصلاة وأقيمت الصلاة فيقطع تحية المسجد، يمشي إلى الصلاة المكتوبة ويترك تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأيضا من الأحكام هنا، من شدة تأكد هذه السنة، أن المسلم إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فالأولى له أن يصلي تحية المسجد، كما ثبت رحمك الله في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني ما يطيل فيهما لأن سماع الخطبة أولى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا من شدة استحباب هذه السنة تحية المسجد. نعم، هذه أهم الأحكام المتعلقة بها. ثم كذلك إذا دخل المسلم المصلي المسجد فيصلي قبل الصلاة سنة الراتبة بالنسبة لصلاة الفجر وصلاة الظهر مثلا، لكن مثلا صلاة العصر وصلاة المغرب صلاة العشاء ليس قبلها سنة راتبة كما مر معنا، لكن يستحب أن يصلي بين الأذان والإقامة، فأيضا هذه من السنن، هذه سنة تصلي بين الأذان والإقامة ركعتين أو أكثر. وكذلك المرأة في بيتها تصلي بين الأذان والإقامة، ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. تأمل كيف أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السنة حتى كرر هذا ثلاث مرات، يقول بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. والمقصود بالأذانين يعني الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. ثم قال في الثالثة لمن شاء حتى لا يظن الناس أنها واجبة. وهذا الإخوة فيه استعداد لصلاة الفريضة، يعني كما عرفنا ربما ما تكون هناك سنة قبلية مثل صلاة العصر والمغرب والعشاء، لكن المسلم لما يبكر للصلاة ويصلي ركعتين قبل الصلاة مثلا فيكون قد هيأ قلبه، يكون قد هيأ قلبه لصلاة الفريضة واستعد لها. يمكن إذا جاء مسرعا إلى المسجد ودخل في الصلاة مباشرة صلاة الفريضة يتذكر الشواغل التي كان يفكر فيها من قبل، لكن يدخل يصلي ركعتين فربما تأتي هذه الشواغل فيصرفها وخلاص، يكون قد هيأ قلبه ودخل في صلاة ويناجي الله تعالى في هذه الصلاة ويذكر الله ويدعو، ثم إذا دخل في الفريضة يكون حاله أحسن وأحسن بإذن الله. فهاتان الركعتان إذن يعني تصلح صلاة الفريضة للعبد، كأنها وسيلة لإصلاح الفريضة ولزيادة الخشوع في الفريضة. ولهذا والله أعلم أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما يتعلق بصلاة المغرب. فأيضا في البخاري من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب. طبعا المقصود قبل صلاة المغرب يعني بعد أذان المغرب، وإلا قبل أذان المغرب لا يجوز للمسلم أن يصلي. قال: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، ثم قال: لمن شاء. صحيح هذه ليست من السنن الرواتب، لأن السنن الرواتب مرت معنا التي هي 12 ركعة يحافظ عليها بنى الله تعالى له بيتا في الجنة كما جاء في الحديث، لكن هنا هذه يعني سنن زائدة من النوافل، فهذا أيضا جميل بالمسلم أن يصليها. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. مقصود بالسنة يعني طريقة لازمة كأنها واجبة وينكرون على من تركها، فيحاول أن يكون غالب يعني حال أنه يصلي هذه الصلاة بين الأذان والإقامة. في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. فهذا يدلك على أن الصحابة كانوا يبكرون لصلاة المغرب ويجلسون في المسجد ينتظرون أذان المغرب، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب بعد الأذان قاموا يبتدرون السواري، أن يتخذون سترة أمامهم ويصلون ركعتين قبل صلاة المغرب بين الأذان والإقامة. فكما عرفنا هذه سنة فيها يعني استعداد لصلاة الفريضة. وأيضا من المسائل نسيت أن أذكرها متعلقة بتحية المسجد، إذا دخل المسلم المسجد في وقت كراهة مثل ما ذكرنا في سنة الوضوء، فعند الشافعية أن تحية المسجد من ذوات الأسباب، فيجوز أن تصليها في وقت الكراهة. لكن كما هو معلوم في وقت الكراهة هناك وقت تشتد فيه الكراهة بل تحرم فيه الصلاة، وهو عند طلوع الشمس وعند غروبها، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها المشركون وعبدة الشمس، وكذلك عند غروبها تغرب بين قرني شيطان فيسجد لها عبدة الشمس. فإذا دخل المسلم المسجد قبل أذان المغرب بدقائق يسيرة فالأولى له أن لا يصلي، لأن هذا وقت تشتد فيه الكراهة، وتحية المسجد مستحبة. فإما أن يقف ينتظر الأذان، هذا طيب إذا تيسر له، وإذا شق عليه ذلك فيجلس لا حرج عليه الحمد لله، لأنها مستحبة وهذا الوقت تشتد فيه الكراهة. أما ما قبل ذلك يعني قبل أذان المغرب قبل أن تصفر الشمس ويعني تسقط للغروب، فما دامت الشمس بيضاء نقية فهنا نعم هذا وقت كراهة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن قال العلماء الوقت الذي قبل ذلك قبل يعني أن تقترب الشمس من الغروب وقت كراهة لكن أخف، فهنا تجوز ذوات الأسباب. فتحية المسجد مثلا إذا إنسان دخل مثلا صلى العصر ثم ذهب إلى مسجد آخر يسمع محاضرة بعد صلاة العصر، فيدخل يصلي ركعتين ويجلس، ف يعني هذا يعني جائز لأنها من ذوات الأسباب والله أعلم. طيب أيضا تبقى لنا بعض الصلوات اليسيرة تأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.